السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا المجلس هو أول مجالس النور، أول مجالس التعليق على سورة النور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن القرآن يكون نور الصدر. النور الحقيقي هو ومصدره من الله سبحانه وتعالى، لأن الله منور السماوات والأرض. ولما كان إن القرآن ده كلام الله على الحقيقة، فهو صفة الله سبحانه وتعالى، فكله نور. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، فكل ما عداه فليس نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طيب، فين النور؟ في كلام الله سبحانه وتعالى. المقدمة دي مهمة جدا، وعاوزين نستوعبها. النور ده فين؟ احنا قلنا ان النور في كتاب الله نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اين النور؟ في كلامه. ندخل في كلام الله، نجد الصورة الوحيدة اللي سميت بهذا الاسم هي صورة النور. عشان كده لازم تاخد مساحة من الانشغال العقلي والقلبي والروحي والتعبدي من حضرتكم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى الأسئلة الأربعة المشهورة فيما يتعلق بكتاب الله، فكان منها إن القرآن يكون نور صدر رسول الله ونور صدري، لأن الصدر ده اللي هو القلب، اللي هو جواه القلب، اللي فيه السيد، هو السيد المطاع، هو الملك، وإن الجوارح دي العبيد اللي بتسمع كلام الملك. فلما الملك يكون في مكان فيه نور، فاهم في مكان صح، وهو فاهم صح، وقاعد في مكان صح، هيكون الجوارح كلها تبع لهذا النور. فهتلاقي ان اليد، هتلاقي ان العين، هتلاقي ان الفرج، هتلاقي ان الاذن، كل دي عبيد للسيد. فان انار الله الملك فالعبيد هينوره ولا بد. ويمكن ده احد اسباب الكلام عن الحياة الطيبة في لقاءات الفجر، لان هنتكلم عن القلب السليم. فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا ان القلب ده لازم الصدر يكون منور، لازم يبقى جواه نور، لأن مستحيل إن حضرتك تتتبع النور وجوارحك تكون سيرة على النور وحضرتك بعيد كل البعد عن النور الداخلي، النور في الصدر. من الحاجات المهمة قوي وإحنا بنتكلم عن النور، النور سبحان الله شيء محبوب للنفوس. واحد يقول لك: يا عم نور يا عم، ما تخليناش قاعدين في الظلمه كده. ففي ظلمه حسيه وفي ظلمات معنويه. المجتمع مليان ظلمات، ايه الحل ليه؟ الحل ليه النور، اللي هو ايه؟ القران. طب يلا نفتح القران. طب نبدا بايه؟ طب ما نبدا يلا بسوره النور، بما ان احنا محتاجين نور. دي الصورة الوحيدة التي سماها الله بهذا الاسم، فإذا لابد أنك تاخد بالك منها أوي وتنشغل بيها جد. هو سمى كتابه نور، وسمى تلك الصورة النور، وفيها آية كأنها قنديل للمجتمع: الله نور السماوات والأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا نورا. الصحابة رضي الله عنهم بيحكوا لنا مشهد غريب عجيب جدا مع طلب النبي للنور. وخلي بالكم سورة النور يا جماعة فيها إطلالة كده، في الصور عموما، بس صورة النور لعلها من خصوصياتها انك لازم تفهم، انك تبص من فوق وتفهم المشهد عامل ازاي. ان انا مش جاي اكلمكم في الاحكام، بالمناسبة يعني موضوع الاحكام وحكم الاحكام اللي الفقهية اللي هتمر علينا هنشير اشارة خفيفة، والا الحاجات دي ممكن يبقى فيها استطرادات خارج الايه، خارج اجواء رمضان. يعني الهدف انك تشوف الصورة من فوق، تشوف يعني الخريطة كاملة من فوق. ليه؟ لان التفاصيل سهل بعد كده انت تعيش معاها. فالصورة، صورة النور، كان النبي صلى الله عليه وسلم، وده اتمنى ان يكون ده من المجالس التدارسية ليكم، انكم تتتبعوا طلب السراج المنير من ربه النور. كان بيطلب النور فين؟ هتلاقوا بحث قوي جدا، وهتخليكم هتنتعشوا، وفي نفس الوقت يعني هتفوقوا من نومة كده من غفلة. ايه هي النومة دي؟ ياه بقى السراج المنير بيطلب كل الانوار دي. عشان كده بقى اسمه السراج المنير، بقى بينور لغيره لان خد الانوار اللي طلبها. الصحابي بيقول لنا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى المسجد، رايح، هو رايح عبادة عادية، رايح بيت الله سبحانه وتعالى. شوفوا كمية الطلب عامل ازاي. تعالوا كده نحسب. اللهم اجعل في قلبي نورا، ماذا تريد يا محمد؟ انا عاوز قلبي نور. واجعل في سمعي وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا وعن يساري نورا. لو عاوز تعرف مكانة وحضور وأهمية النور في قلبك، شوف نفسك انك بتدعي بالدعاء ده ولا لأ وانت رايح تصلي. اللهم اجعل في قلبي نورا، انا عاوز قلبي ينور. لانك قلبك لو نور وانت بتصلي وهتسمع الوحي، النور هيجي على النور، هي خلاص نور على نور، هنيئا ليك يا سيدي. فانت عاوز القلب ينور. وفي سمعي نورا، السمع اللي هيسمع ده، الاذن اللي هتسمع الوحي الجميل ده، اللي هتسمع كلام الناس، عاوز الدنيا تبقى منورة. وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وأعظم لي نورا. أنا عاوز نور كبير قوي، نور يكون لي شأن. اللهم اجعل لي نورا في قلبي، تاني، واجعل لي نورا في سمعي. اجعل في قلبي واجعل لي، يعني كأني دي خصوصية أعلى. واجعل لي نورا في بصري، واجعل لي نورا عن يميني ونورا عن شمالي، واجعل لي نورا من بين يدي ونورا من خلفي. حس ان النبي صلى الله عليه وسلم خلص كل الجهات فقالي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا. عاوز انور. ليه؟ لان انا هيكون احد ادواري ان انا انور غيري. راوي الحديث بيقول ان هو كان كاتب في الصحيفة بتاعته، حاططها في التابوت في صندوق كده، بيقول ان في سبعة كمان انا نسيتهم. بيقول ان عم ارجع للصحيفة هاي هجيبهم. كان فيهم ايه؟ وفي عصبي نورا، عصبي نورا العصب، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شعري نفسه، الشعر ده عاوز ينور. وبشري نورا، البشرة بتاعتي تنور. وفي خصلتين هو كان بيقول ان هم خمسة اللي ذكرهم، والخصلتين التانيين قيل شحمي نورا وعظمي نورا وقيل مخي. اقول لكم على حاجة بقى، صورة النور هتعيش معاها بالطريقة دي، هتحس انك هتتغرق بالطريقة دي. لكن هذا دعاء الانسان وهو رايح يصلي او هو خارج. الدعاء ده للفرد. احنا بقى هنشوف الكلام ده في سورة النور مع المجتمعات، هنشوف والحكام بيحكموا اللهم اجعل في حكمهم نورا، هنشوف البيوت يا رب اجعل في البيوت نورا، هنشوف الطفل بيتعامل مع والدته ازاي يا رب اجعل التعامل ده نور، هنشوف المجتمع النوراني، هنبدأ بقى نشوف المجتمع اللي النور يحيط بيه من كل الجهات. درجة ان المجتمع ده هينور الحاجات الضلمة، ومش كده وبس، ده هينور وهيخرج الحاجات الوحشة اللي في قلوب البعض زي المنافقين. اللقاءات دي مش هتكون طويلة، هتكون يعني هي انا عارف ان انتوا كثير من النساء ربما بيسمعني وهو في المعمل يعني بيحاول بقدر الامكان يجتهد عشان ياخد اجر الصائمين، فهيكون لقاءات العصر خفيفة ان شاء الله لن نطيل فيها. سورة النور من البداية لازم حضرتك تكون مدرك الكلام ده. حاجة تانية، سورة النور سورة مدنية، يعني نزلت بعد هجرة رسول الله في المدينة. هذه السورة قبلها سورة مكية وبعدها سورة مكية. ايه السورة اللي قبلها؟ السورة اللي قبل سورة النور هي سورة المؤمنون. كأنك بعد ما قرأت صفات المؤمنون اللي موجودة في السورة، انا عاوز من ده، قال لك عليك بالنور. ولو دخلت سورة النور وعشت معانيها هتكون انسان من اهل الفرقان، خلاص من عباد الرحمن. لو عاوز تفرق بين الحق والباطل وعاوز تعرف الفرق بينهم وعاوز تكون مع اهل الحق وانك تكون من عباد الرحمن، عليك بالنور. عليك بالنور لو انت فعلا عاوز الكلام ده. تخش الشعراء بقى ولا يهمك ايه الصراعات بتاعت ايه الاقوام مع ايه مع اهل الدعوة دول، ولا هيشغلك باي حاجة، وهتلاقي نفسك كده قاعد ولا تنبهر باي حاجة كالهدهد الغير منبهر باي ثقافة، وتكون هتتحرك زي ما النملة بتتحرك، وهيبقى لك قصص في حياتك في ترك الاثار قبل الرحيل، هتعيش عيشة مختلفة تماما. فاللهم زدنا نورا. سورة النور، السورة سريعا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم فيها، إن من بداية السورة لو خدتوا بالكم السورة ما فيهاش مقدمات كتيرة، يعني ما فيش مقدمات، السورة داخلة مباشر تتكلم معاك مباشر. سورة أنزلناها، مش ألف لام ميم حاميم الحاجات بقى قاف، لا لا لا، دخلت مباشرة. لكن في حاجة برضو مهمة جدا، إن السورة دي نزلت إحنا قلنا فين؟ في المدينة، يعني على المجتمع الفاضل، صح؟ مجتمع محمد صلى الله عليه وسلم، المجتمع اللي فيه السراج المنير، المجتمع اللي لسه الوحي بينزل فيه. ونلاقي فيه إيه؟ بيتكلموا على الزنا، بيتكلم على القذف، بيتكلم على الحاجات دي كلها. ليه؟ من البداية إن السورة بتقول لك عادي جدا إن المجتمع الجميل اللي هيطبق الوحي هتبقى فيه بعض الآفات، وهيحصل فيه بعض الأخطاء. في أخطاء هتحصل، أخطاء زنا، هتحصل أخطاء زنا، في قذف، في ناس صالحين هيتكلم فيهم، وفي منافقين هيستغلوا الكلام ده، ايوه فيه، وفي مسلمين ضعاف حصل لهم غفلة، هيحصل لهم الغفلة ديت، هيشاركوا في الكلام ده، وفي مسلمين تقال قوي مجاهدين وممكن يقعوا في حاجات زي كده، هتشوف مسطح وهو وقع في اللي وقع فيه. ليه؟ لأن دول بشر، وأن القرآن نزل للبشر، القرآن نزل ليغير البشر. وده من الحاجات المهمة جدا أن احنا ندركها، أن المجتمع النور مش هيمنع الأخطاء، لا، مجتمع النور بيقولك إزاي تتعامل مع الأخطاء، لكن مش هيمنع الأخطاء. الأخطاء دي من طبع البشر، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون. فالمجتمع ده قدر الله عليه بعض الهدنات عشان احنا نفهم ونعرف ازاي نتعامل. عادي جدا هنلاقي ان في مشاكل ضخمة جدا، المشاكل دي نتعامل معها ازاي. سورة النور، سورة النور لو هنقسمها هنقول ان السورة دي في البداية بتتكلم عن تطهير المجتمع، وبعد كده بعد ما هنتكلم عن تطهير المجتمع من الأمراض عشان يكون مجتمع نوراني، هتكلم عن حماية المجتمع. يبقى في البداية تتكلم على تطهيره ثم حمايته وقيته، وفي النهاية هتتكلم على بناء المجتمع، لكن في الوسط كده هيقول لك العلاج الجذري لكل الخطوات دي، وهيقول لك على المشكاة، مصدر الإشعاع، مصدر النور، وهتكون كده زي سن البرجل اللي بترسم بيه الدايرة. هنا ما تنساش ده مصدر النور كله، ولازم تكون مرتبط بالمصدر ده، العلاج الجذري لكل المشاكل دي. يبقى في البداية هنلاقي إن الآيات في الأول بتتكلم على تطهير المجتمع من الأمراض، هنشوف هي بتتكلم على حفظ الأعراض والإجراءات العقاب، وقاية بعد كده المجتمع والأساليب التدبيرية، التدابير الواقية اللي تحمينا من الآفات، ثم نور الإيمان الحقيقي والعلاج الجذري، وبناء المجتمع سواء كفرد أو أسرة كأمة. سورة النور: نور الله قلوبكم ونور الله صدوركم. أنا لا أعدكم إن أنا هفسر السورة، لكن أعدكم إن شاء الله أنكم ستستمتعوا بالسورة، إن شاء الله هتستمتعوا جدا جدا بها، وهتحفظوها وهتلاقوها بقت حاجة كده مختلفة مع قلوبكم. تطهير المجتمع من الأمراض، تلاقي سبحان الله الوجه الأولاني أول صفحة هتلاقوها هي بتسخنك جامد جدا على أهل المخالفة اللي ارتكبوا الفاحشة، صح؟ تلاقي الوجه التاني بيظبطك، يقول لك خد تعالى يفرملة، انت رايح فين؟ اوعى بقى تلمي ليه وتشارك مع الناس وتقول اي حاجة، لا، الدين ده في كنترول. طيب تعالوا بقى نشوف واحدة واحدة كده. اول حاجة التطهير اللي فيه حفظ الاعراض والاجراءات اللي ايه؟ اجراءات العقاب. ايه الموضوع؟ في البداية هتلاقي ان في كلام بيكلمك عن خطورة ارتكاب الفاحشة، وبدأت بالفتاة. ليه؟ لأن هي السبب، هي اللي فتحت الباب. واللي منكم محتك بالمجتمع دعويا يدرك تماما إن ما هذا الباب لا ينفلت ولا يحدث إلا وسمى ثغرة عند الأنثى قد فعلتها، سبحان الله. وبدأت بيها لأن التعاطف ممكن يكون معها أكتر، معلش أصل لسه وبتاع، لا 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 لا، سبحان الله. وهنتكلم بقى في الايه في الموضوع ده كويس ان شاء الله ما نيجي وقته يعني. فهنا في خطورة، الخطورة دي تتعاملوا معها ازاي؟ انت تحس. وبعدين الصورة بتقول لك ايه؟ الصورة دي انزلناها، الملك الذي انزلها، تعملش معها تعامل ان ديت نصيحة شيخ. وفرضناها، وما ادناكش تقول لي أصل والله أنا كنت فاهم إن ده مستحب، إن ده جائز، إن ده مش عارف إيه. وأنزلنا فيها آيات بينات، الدنيا واضحة جدا، عشان ما تيجيش بكرة ولا تيجي عند الحساب وعند دفع الفواتير تقول ما كنتش فاهم، أنا ما كنتش عارف، أنا كنت فاكر إن ده كلام الشيخ. لا لا لا، أما نيجي نفسر إن شاء الله لعل بكرة نبدأ، هنعرف كويس قوي ان اول آية هي الآية اللي هتخليك تركب القطار صح، تفهم يعني كلمة انزلناها، تفهم ان يعني كلمة انزلناها. سبحان الله، احنا هنشوف يا جماعة في الصورة ان الله يرسل جبريل، ينزل جبريل من السماوات لمحمد صلى الله عليه وسلم عشان يتكلم فين؟ والله بس عبد الرحمن وهو داخل على مامته هدير يخبط ازاي؟ وامتى يخبط؟ لا بص، عبد الرحمن بالليل ما تخبطش. ياه، للدرجة دي؟ وتيتا عفاف الست الكبيرة الطيبة المحترمة دي، تتعامل ازاي مع حجابك؟ انت كبرتي في السن وخلاص طب بصي بقى، انت محتاجة 1، 2، 3، 4، ولو عملت كده يبقى افضل. ياه، الملأ الاعلى جبريل ينزل يتكلم معايا ان ما يتخبط ازاي، ولو انا هاكل انا واخواتي ناكل ازاي ولا ما ناكلش، ونقعد ازاي، لا كل الحاجات دي ونيجي يكلمني انا البس هدومي ازاي ومين اللي يشوف بالتفاصيل. مين اللي يشوف؟ فلان وفلان 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 فلان. لا ما يشوفش فلان، ده يشوف فلان، ده كذا فلان كذا. يا لما تدرك ان جبريل عليه السلام نزل على العدنان صلى الله عليه وسلم عشان يتكلم في تفاصيل جوه الأوضة الثالثة بتاعتكم، وازاي يخبط على الباب وانت نايم انت وزوجتك، وانت يخبط ده انت تعرف بقى قد ايه انك لازم تمتلئ حبا وحياء. حبا الذي ارشدك، هو ده النور بقى، هو ده النور. وحياء انك تكون بتتعامل مع الموضوع ده عادي. فالبداية ان الصورة دي بتقول لنا خطورة الزنا، خطورة ارتكاب المخالفة دي. طيب واحد، انا فهمت الموضوع ده، ده انا اعرف ناس كتير كده. خلي بالك، استنى بس، اوعى تطلق لسانك بحجة ايه ربنا اللي قال خطورة قذف المحصنات، هترميها هترمى في جهنم لو ما تبتش. وخطورة القذف ده للغير وللأهل. وبعدين القرآن بقى هيبدأ يقراك، شوف القرآن هيقرأك، تلاقي سورة النور، أصل سورة النور دي بتقرأ فكرك انت. أول ما تيجي تقرأ كده فلان وفلان اعملوا معهم كذا ومش عارف ايه، ودول كذا، ولا تأخذكم بها مرأفة، فعلا ده بنت فلانة وبنت فلان، تلاقي الآية اللي بعدها على طول تقول خد تعالى انت رايح فين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يا رب سلم سلم، أنا خفت كده وبتاع. طب افرض أنا ربنا عافيني لقيت حد داخل البيت عندي، تيجي لك الآيات بتاعة الملاعنة اللي بعدها. فخطورة قذف الغير والأهل. وبعد كده بتكلمك في نموذج بيسليك بقى، نموذج بيسلي كل من قذفت في عرضها ظلما، وبيربي المجتمع كله. وهو موقف المسلم من الشائعات المتعلقة بالذات في الباب ده. الباب ده مليان شائعات، الباب ده مليان خطر، وفي ناس كتير جدا خاصة مع مواقع التواصل والكلام ده كله يقول لك تسريب جديد الحق ومش عارف ايه، نعوذ بالله، ده فلانة بيقولوا عليها، الله يسهل لها، الله يسهل لها، الله يسهل لها، ده انت يعني نسأل الله ان يعافينا واياك. فتلاقي موقف المؤمنين تجاه الشائعات، الظن الحسن البينة، انك تتذكر الفضل، ولولا فضل الله عليكم، تذكر العذاب، لا تتكلم به، التوبة، كل دية ارشادات هتيجي معانا بالتفاصيل ان شاء الله ما نتكلم. موقف المسلم من الباب ده وخطر الكلمة. وخلي بالكم بقى ان الباب ده بينتشر فيه الاعداء، عشان كده هيبصرك وهو بيكلمك عن موقفك في الشائعات تعمل ايه. خلي بالك من المنافقين، خلي بالك من خطوات الشيطان، وبلاش وتك على نفسك، وبلاش تمنع نفسك من خير في الزمن اللي فيه الضغط ده. ولا يأتلي أولو الفضل منكم، هيحذرك من المنافقين ان الذين جاءوا بالإفك، هيحذرك من خطوات الشيطان، هيحذرك من نفسك التي بين جنبيك. وهيديك خطاب لأهل الإيمان مرشدا ومسليا، مرشدا بموضوع لا تتبعوا خطوات الشيطان ولا يأتلي أولو الفضل منكم، وهتلاقي خطاب مسلي وهادي، وهيسلي من ابتليت في عرضه، إن الذين يرمون المحصنات ما تقلقيش، إحنا عارفين أن أنت غافلة وعارفين أنت مؤمنة، بس هم لعنوا في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة. فده يبقى القسم الأولاني، وهو المتعلق بتطهير المجتمع عشان يكون مؤهل، يكون مجتمع نوراني. الإجراءات العقابية، والإجراءات دي يا جماعة جت في بناء المجتمع، انك محتاج وانت بتتكلم في الوقائي انك لازم يكون في توازي، وبرضه بتتعامل مع العقاب، مش كل شوية نقولك لازم ايه نهيئ المجتمع. انت لازم تهيئ المجتمع وتأخذ على يد المنحرف اللي مصر ان يخلخل المجتمع. بعد كده الاداب الوقائية، خلاص كده انتوا عرفتوا الدنيا هتمشي ازاي؟ تعالوا بقى نقفل الباب بدري، نقفل الباب باب الاستئذان. يا الموضوع النور هيجي منين؟ خلي بالكوا عشان يعني اللقاء ده له ما بعد ان شاء الله. احنا هنيجي دلوقتي هنلاقي ان في ايتين في الصورة مركزيات، الآية الله نور وآية التمكين، لأن في ناس كتير جدا جدا عندهم شوشرة في مفهوم التمكين، فمستني التمكين يبقى لقطة. لا، كأن الآية بتربينا والصورة بتربينا، التمكين ده عامل زي كرة التلج هيجي بالجزئيات البسيطة دي. التمكين هيبدأ منين؟ عما يطلع ولد عنده النور ده ويكون متربي على النور ده. الولد ده عما يتربى على النور ده هيبدأ يروح لمكان النور، المساجد، فهيبدأ يتخرج منها. عما يدخل المساجد ويتعرض للنور هيتخرج يطلع راجل. الراجل ده هيكون ليه زاد عبادي، ولن تلهيه التجارة ولا البيع، وهيكون عنده التوازن. الراجل ده بقى هو اللي هيكون في يوم الايام عم يتزوج، هيتزوج البنت اللي خرجت من بيئة النور. ولما الرجل ده يخرج هو ده اللي هيحكم بالنور، وهو ده الذي سيضرب بيد من حديد على من يتعدى هذا النور. فحفظ الأعراض اللي قلناه، بعد كده الوقائي، وقاية المجتمع ده. الوقاية هتبدأ منين؟ تبدا من الاستئذان. طب ايه علاقه انتوا يا جماعه، ايه علاقه انك تخبط بالموضوع ده؟ والله يا جماعه موضوع التخبيط ده الادب الضائع. انتوا شايفين حاليا ربنا يعافينا واياكم اللي معاه مواقع التواصل وهو بيلعب كده بيتفرج حتى على ماتش كوره، يجي له اعلان فاسد ياخده في اتجاه تاني، صح؟ احيانا عدم التخبيط يطلع على شيء يشوش عليه البوصله، يشوش عليه حاجات كتير قوي. يبقى نرجع نقول الاستئذان، بعد كده غض البصر. وغض البصر رجال ونساء، مش احنا كل شوية ندننا نقول ايه الرجالة ما تبص؟ طب واحنا؟ غض البصر وحفظ الفرج، وكأن ان الاتنين دول مرتبطين ببعض ارتباط اللي ايه السالب بالموجب. ده بيسمع في ده، تطلق بصرك لابد ان يشوش على حفظ الفرج، ولا بد. لكن انت احيانا بتسكن نفسك وتديها مخدر وتقول لا انا مش كده. عموما هنتكلم فيها ان شاء الله لما يجي وقتها يعني. فالوسيله الثانيه غض البصر، وبعدين الزينه واحكامها. الله يكرمك، لبسك ازاي، تتكلمي وازاي تلبسي، هتلاقي ان الوحي بيتكلم على لبسك، لانك لبسك مهم جدا في القضية دي، لبسك مهم جدا في المشهد ده. فمش اي في لعب، ايه الزينة اللي ينفع تطلع ومين اللي يشوفها، والحاجات اللي لازم تبتعدي عنها عشان ديت هتشوش جدا في موضوع الزينة. حتى القول، زينة القول، ايه اللي مينفعش تعمليه؟ رجلك ما تعمل لناش اي حاجة، ولا يضربنا بأرجلهن. وطبعا الباب ده مليان وقوع، ناس كتير هتقع، بيقعوا في الغيب، وبيقعوا في الأعراض، وبيقعوا في الأبصار. عشان كده ربنا قال ايه، وتوبوا إلى الله جميعا. ده الموضع الوحيد اللي في القرآن اللي فيه كده، كله يتوب، لأن الباب ده كله بيقع فيه بنسب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهتلاقوا الأداب الوقائية بتكلمك في الزينة، وهتفهمك أنك إمتى تكوني حرة، وما معنى كلمة حرة، وهل أنت فعلا حرة ولا لأ. لأن في بنات بتقول أنا حرة، في بنات بتقول أنا حرة لأن هي بتخفي إنها أمة، وأمة مأسورة للفساق، وأمة مأسورة للمناهج الأرضية، فهي عشان عاوزة حاسة بالإيه؟ عارفين اللي عارفين دايما الإنسان المتهم بالسرقة كل شوية يقولك إيه؟ على فكرة المال ده حلال، على فكرة احنا بنصلي برضه، لأن هو عنده مشكلة. خلاص دايما البنت اللي حاسة إن هي مأسورة لغيرها دايما تقولك أنا حرة، هي بتحاول تخفي المرض ده بالصوت ده، وده هنشرحه بالتفصيل إن شاء الله. يبقى الآداب الوقائية قلنا الاستئذان، غض البصر. خلي بالكم يا جماعة، انتوا خدتوا بالكم من الوجه الأولاني كان بيتكلم عن ايه؟ عن العقاب، صح؟ اللي جابنا في الوجه الأولاني هو عدم الاهتمام بالوقائي ده مع الاستئذان وغض البصر وضبط عدم ضبط الزينة وعدم تسهيل الزواج، ده اللي رشق الناس في الحاجة الأولى دي خالص، وده اللي خلى المجتمع يبقى عايش في الظلمة، والمنافقين مستمتعين بكده، عشان كده دايما يشوشوا عليكم في أوقات النور إن يعملوا ظلمة. يعني احنا دلوقتي في أوقات نور وأوقات إقبال على الوحي وبتاع، يعملوا ظلمة كتير، يحاولوا يعملوا أي حاجة. ليه؟ بسبب إيه؟ إن هم يشوشوا في الحاجات دي. نسأل الله السلامة. فهتكلم على الزينة وهتتكلم على تسهيل الزواج كحل عملي، مشروع عملي لتقفيل منابع الظلام ده وتقليلها. وبعد كده هيحصل في آيات اعتراضية هتيجي، ثم نرجع تاني لآداب بس داخل البيت المسلم. كان الاستئذان الأولاني في الاستئذان العام، أنا داخل على بيت واحد عادي جدا ما بخبط والناس عادية ماشي، لكن هنا بقى لأ، هننتقل من الاستئذان العام للاستئذان الخاص داخل البيت الواحد. فكأن الآيات دي كنا بنخاطب بيها المدارس ونخاطب بيها الإعلام ونخاطب بيها كذا، دخلنا بقى البيت، تعالى بقى تعالى هتعمل ايه مع تيتا القواعد، وهتعمل ايه مع بابا وماما، وهتعمل ايه مع أخوك وصديقك عشان تاكلوا مع بعض. فتبدأ آداب خاصة بالمجتمع القريب أكثر وأكثر، العلاقة بين الأهل البيت والأقارب والأصدقاء هتمشي إزاي، لأن النور لازم ايه؟ يدخل هنا وبعدين يطلع من هنا، يدخلك يوصل لك، يوصل لعقلك، وبعد كده ايه؟ تعيش عليه وتبدأ تتبنى. وبعد كده هتلاقي ان الصورة بتأكد لك على الحلول العملية للنور. كفرد انت محتاج تعيش الحاجات دي. اول حاجة تعيش الافتقار، انك مفتقر لله سبحانه وتعالى، لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد. انت محتاج انك تعيش الافتقار ده، محتاج انك تتصل بكتاب الله، يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا. المسجد في بيوت، ده المكان. الزاد التعبدي نسبح له فيها، والهم الرسالي رجال لا تلهيهم تجارة. وهيجيب لك أمثلة النور والظلام، ويقول لك أمثلة الناس اللي ماشية في الظلمة، اوعى تكون زيهم. والتفكر في المخلوقات، إن كل آية بتمر عليها لا تعرض عنها، هي فرصة إنها تنور جزء في حياتك. لما تشوف السحاب دي فرصة إنك تنور أوضة في قلبك، لما بتشوف الأنهار، لما بتشوف كل حاجة، كل حاجة حواليك دي فرص للتنوير الداخلي. لكن في مشكلة كبيرة قوي، النور ده عما ينتشر ويكون موجود في حياتك، خلي بالك ربنا هيرزقك إن بصرك هيكون نور، هيكون فيه نور، لدرجة هتبدأ تعرف أهل الظلام اللي مش هيعجبهم النور وهيبدأوا يظهروا، عشان كده هيظهر المنافقين. بعد الايه؟ الشوط ده والمقطع ده هتلاقي المنافقين بدأوا يظهروا، اللي هم بيقولوا ايه؟ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. طب امتى ييجوا؟ إياكم لهم الحق، هم دول اللي بيجوا فيه، هتعرفهم، هتكون انت من الناس دي. بتكره النور، بيستعملوا الوحي في امورهم الخاصه بس. ولذلك هنا هيحصل تاكيد على موضوع الطاعه مره واثنين وثلاثه، وبعد كده هتلاقي في مفاهيم خاصه هي ثمار ومفاهيم. لو مشيت في الطريق ده التمكين هيجي. والحاجه الثانيه ان التمكين ليس غايه ولكن هو هبه من الله سبحانه وتعالى. إن مكناهم، إنك لازم تفهم مفهوم التمكين كويس قوي. لأن بعض الناس مشغول بالتمكين، مشغول بالتمكين، عدوا أن التمكين غاية وليس عنده أن يعيش على النور هو ده الغاية. لا، عيش على النور والتمكين هيجي لك هدية. التمكين ده عامل زي الولد اللي ربنا بيرزق الايه زوج والزوجة منه، لما يتجوزوا ويعيشوا حياة كده كويسة هيرزقوا الولد. بس يتجوز واحد مش متجوز بيقول لك أنا عاوز ولد. ثم أداب بناء بقى الايه المجتمع ككل، بناء الفرد المسلم وتكلمنا فيه في الخمس ست قضايا اللي تكلمنا في الافتقار والاتصال بكتاب الله والزاد العبادي والحاجات دي، أداب للأسرة المسلمة، وده اللي اتكلمنا فيه من شوية. قلنا أن سيدنا جبريل بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم في مين؟ الولد يستأذن إزاي؟ بمناسبة الاستئذان يا جماعة، ما تتعود على الكلام ده، أنك تستأذن على باباك، أنك تستأذن على خالتك، أنك تستأذن على جارك، عارف الاستئذان ده هيعمل معك إيه؟ هيخليك في آخر الصورة أنك تستأذن وتشوف السنة أذنت ليك ولا لأ. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. كل ما تيجي تعمل حاجة هتستأذن الأول، شوف الوحي أذن لك ولا لأ، هل الوحي أذن ليك أنك تعمل كده ولا لأ. لو أنت متربي أصلا على عمق الاستئذان، أن دي مش من حقك أنك تدخل بيت فلان، ومش من حقك أنك تدخل غرفة أختك، ومش من حقك أنك تعمل الحاجة دي بدون ما يكون مأذون لك فيها شرعا، فهتلاقي أن في أداب للأسرة المسلمة، هتلاقي الأداب دي وإرشادات لدرجة هيكلمك على جلسة أكل عزومة في البيت والناس قاعدة بيأكلوا. وسبحان الله في الاستئذان جه الاستئناس، كأنك برضو من تمام الاستئذان أنك تتأكد هل الناس حابة أنك تكون موجود. من أداب بناء المجتمع كنا أداب بناء الفرد المسلم، وده تكلمنا في نور الإيمان فيها، وأداب للأسرة الضيقة بقى، ثم أداب طاعة النبي والالتفاف الأمة حول النبي، والتفاف الأمة دايما في الأمور الجامعة، في حاجة خاصة بالأمة، بنبني مشروع للأمة، مشروع قيمي، مشروع النور في الأمة، ده مشاريع الأمة محتاجة كلنا نجتمع عليها. وإذا كانوا معه على أمر جامع، يجوا في الأمور الجامعة دي يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتصرف إزاي ونبقى معه. وفي النهاية الأداب بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا دعاء الرسول، وفي النهاية التسلي باستحضار الرجوع لله، وهيحاسبك على ما بذلت في تحصيل النور، وهيحاسبك على ما تركت في هذا الأمر. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. كده يا سادة يبقى نور على نور، واللي مش هياخد النور ده خلاص بقى يبقى هو ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم أعطني نورا. أنتوا محتاجين النور لغاية ما تخشوا الجنة، وأنتوا ماشيين على الصراط هتقولوا كده، هتقولوا ربنا أتمم لنا نورنا. فنصحتي لنفسي ولكم، خلوا صورة النور من الصور اللي ليها قدر في قلوبكم. أحيانا الشيطان بيصرفها عنكم، أصل كلها أحكام، ولا لا لا لا، هي كلها أنوار وفتوحات، وهتعيش عيشة مختلفة تماما لو قربت منها. لكن دايما أهل الباطل ورأسهم الشيطان عاوزينك دايما في الظلام، لكن سورة النور بتقولك ما تقلقش، هتنور قلبك وعقلك وروحك، وهتنوري عقلك، وهتنوري مجتمعك، وهتنوري بيتك، هتنوري كل حاجة. لو ما عملتيش أي حاجة يكفي أنك نورتي قلبك وقبرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم من فضله، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، جزاكم الله خيراً.